إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. فالمؤلف يقول: أو التحيل على الربا بقرض. ما زال المؤلف يذكر صور بيع من صور الربا. قال: أو التحيل على الربا بقرض، يعني أن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. قال: يا محمد أقرضني 100,000. قال: ما في مانع، بس شقتك اللي في مكة ترى ودي أجلس فيها في رمضان. ما حكمه؟ محرم، لأنه كل قرض جر نفعا فهو محرم. القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، ليس ثابتا بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وليس عن واحد من الصحابة إلا بالمعنى. وعلى هذا فكل قرض جر نفعا على أنواع. النوع الأول: أن يقرض المقرض المقترض ويشترط المقرض الانتفاع، فهذا محرم بإجماع العلماء. ومن ذلك الصورة الثانية: أن يقرض المقرض المقترض ويتواطأ من غير شرط، فنقول المواطأة تأخذ حكم الشرط، فهذا أيضا محرم. الثاني: أن يقرض المقرض المقترض ويتواطأ من غير شرط على أن ينتفع المقرض من مال المقترض، فهنا أيضا لا يجوز، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الصورة الثالثة: أن يقرض المقرض المقترض من غير شرط ولا تواطؤ، ويكون فيه نفع للطرفين المقرض والمقترض. فهذه الصورة وقع فيها خلاف عند أهل العلم، فمنعها الجمهور، وجوزها أبو حنيفة في بعض صوره، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، كما هي في صورة السفتجة أو السفتجة. وصورتها أن يكون شخص يخاف على نقل ماله من السرقة، فيأتي إلى شخص في بلده فيقول: أعطيك 100,000 على أن تعطيني ورقة لأأخذها في بلد آخر ب100,000. هنا حصل اشتراط نفع؟ لا. طب تواطأ على ذلك لانتفاع المقرض؟ لا، ولكن الانتفاع حصل للجميع، فانتفع المقترض بالقرض وانتفع المقرض بأمن الطريق، وهنا لا بأس بذلك، والله أعلم. ولعل هذا مثل ما تفعله البنوك الإسلامية في فتح الحساب الجاري، حيث أنها تقوم بإعطاء العميل خدمات، هذه الخدمات من باب الوفاء والاستيفاء، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة في بعض الصور. فالبنك يعطيك بطاقة حساب جاري ولا لا، لتسحب في أي مكان، ألست هذا انتفاع لك وأنت مقرض للبنك؟ وهذا من باب الوفاء والاستيفاء، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: ومن التحيل، اقرأ يا شيخ. او مد صبرة.
صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بالسعر أو بها ما لم تتبرعا،
قف على هذا. يقول المؤلف: ومن التحيل، يعني ومن صور الربا الذي تحويل عليه، هو مسألة مد عجوة. ومسألة مد عجوة صورتها أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، مثل أبيعك حلي فيه ذهب وألماس، فيه ذهب وألماس بحلي فيه ذهب. الآن الذهب ربوي ولا أم ليس بربوي؟ ربوي. والذهب الآخر ربوي أم ليس بربوي؟ ربوي. والألماس ربوي أم ليس بربوي؟ ليس بربوي. فهنا باع ربويا بجنسه ومعهما أو من مع أحدهما، مع أحدهما من غير جنسه. هذه مسألة مد عجوة. ومن ذلك أبيعك أرز كيس وفي نفس الكيس هدية بريالات، ما أدري يمكن تكون 100 أو 50 أو 60 أو 70 بكيس أرز. هنا اختلف العلماء في ذلك، هل يحرم أم لا، على صور. الصورة الأولى أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى هذا الربوي شيئا لأجل التحايل، مثل أقول أبيعك 10 ريالات ب5 ريالات بهذه الكيس، فقول الكيس ب6 ريالات و4 بـ4، هل الكيس مقصود؟ ليس مقصودا، واضح؟ فهذا أعيد الآن، نفترض ريالات حديد، هذه النحاسية، هذه 10 ريالات ب4 ريالات بصرة، هنا باع ربوية بجنسه مقصود التفاضل، فوضع الصرة هذه بشكل جيد ولون جيد وكفتة جيدة لأجل التبادل، هنا صار الزيادة مقصودة، فهذا محرم بالإجماع. الثاني أن يكون المقصود بيع غير الربوي، مثل بيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، اللبن ربوي صح؟ مطعوم وموزون، الشاة غير ربوي على الخلاف، فهنا منع العلماء ذلك وبعضهم جوز ذلك. والذي يظهر أنه إذا كان غير مقصود الربوي وأنه دخل تبعا ولا أثر له فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. فدخل مال العبد تبعا غير مقصود ولو كان أضعاف مضاعفة، فهذا هو الراجح. وأما إذا كان الربوي مقصودا، مثل بيع القلادة التي فيها جنيهات ذهب بزركون، فهنا بذهب آخر، فهنا لا يجوز، لأن الزرق مقصود والذهب مقصود فلا يجوز. يقول المؤلف: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. وهذا كما مر معنا أن هذا من الجهل بالتساوي، وأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يقول المؤلف: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها أو مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. الحديث رواه مسلم من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها أو مكيلها بالكيل المسمى من التمر. صورة المسألة: عندي الآن صبرة، يعني طعام مجموع من أنواع التمر، خلاص وسكري وشجر وغيره، بعشرة آصع من السكري. الآن عشرة آصع معلوم كيلها، والصبرة معلوم كيلها؟ لا، فلا يجوز بيع الصبرة بهذا الطعام أو بهذا التمر، لأن ذلك من باب الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الصورة الثانية: عندي صبرة طعام تمر فيها خلاص، فيها سكري، فيها شجر، بعشرة أكياس أرز، هل يجوز ذلك؟ يجوز؟ يجوز ذلك بشرط التقابض في المجلس. يقول المؤلف: أما بيع ما في الذمة. بيع ما في الذمة هو بيع الدين، هو بيع الدين الذي على غريمه، الذي على المدين. فلو بعت سيارتي بمئة ألف ريال سعودي إلى سنة، فالمئة ألف السنة التي على عبد العزيز هو دين على عبد العزيز، أليس كذلك؟ وهو لي، أليس كذلك؟ طيب، ما حكم أن أبيع الدين الذي في ذمة عبد العزيز إذا حل؟ يعني انتهت السنة، حل الدين على عبد العزيز، ما حكم أن أبيع الدين الذي على عبد العزيز؟ يقول المؤلف: لها صورتان. أن أبيع الدين الذي لي على عبد العزيز، على عبد العزيز نفسه، فإن كان على من هو عليه جاز. المؤلف لم يذكر في الجواز إلا شرطا واحدا، فإن بعته على عبد العزيز يقول المؤلف فيجوز بشرط التقابض، والأقرب والله أعلم بشرطين. الشرط الأول: ألا نتفرق وبيننا شيء، والثاني: ألا أربح فيه. تعال نذكر الصورة: أليس في ذمة عبد العزيز مئة ألف ريال؟ حل الأجل، قلت: يا عبد العزيز أعطني مئة ألف. عبد العزيز صراف وعنده، تعرفون وقت العمرة تكثر العملات الأجنبية، التي العملات غير السعودية مثلا، فعبد العزيز عنده مثلا جنيه مصري، قال: تعال يا عبد الله أنا عندي جنيه مصري أعطيك إياه بدل مئة ألف. يقول العلماء: يجوز الآن أن أبيع ما في ذمتي، ما أملكه بما في ذمة عبد العزيز على عبد العزيز نفسه، بشرطين: أولا ألا أربح فيه. كيف؟ نقول: الآن حل الأجل، أليس كذلك؟ كم قيمة مئة ألف ريال اليوم، وليس يوم العقد، يوم التقابض الآن، بالجنيه المصري؟ ما يجوز أن يربح، مثلا ريال يساوي أربع جنيهات مثلا، يأتيني عبد العزيز يقول أعطيك خمسة جنيهات لأني الآن ربحت ما لم أضمن. فنقول: الآن قدر قيمة مئة ألف ريال الآن، فيقول قيمة الريال بأربع جنيهات، إذن يعطينا عبد العزيز كم من الجنيهات؟ أربعمائة ألف. فلو أعطاني أكثر من ذلك لكان ذلك محرما، لأني ربحت ما لم أضمن. والشرط الثاني أن يقول لعبد العزيز أربعمائة ألف أعطيك إياها غدا، قل: ما يجوز. هذا بيع الدين لمن هو عليه. الصورة الثانية بيع الدين لغير من هو عليه، فيحل الدين على عبد العزيز وهو 100,000، فيأتينا عبد الرحمن يقول لي عندي والله سيارة، قلت بكم؟ قال ب80,000، ب90,000. قلت له أنا أعطيك إياه ب90,000، أبيعك هذه السيارة بما في ذمة عبد العزيز. الآن بعت الدين الذي لي على عبد العزيز لغير من هو عليه، ليس كذلك؟ يقول المؤلف لا يصح لأنه غرر. يعني ماذا غرر؟ لأنه جائز أن يذهب عبد الرحمن فلا يجد، وربما لا يحصل، وربما عبد العزيز ما يسدد، وغير ذلك. والمسألة فيها أقوال كثيرة، لكن هذا مذهب الحنابلة والشافعية. طيب، ولأنه من باب بيع الدين وبيع الدين، قال فيه العلماء بيع الدين بالدين محرم، ونقل الإجماع بعضهم في هذا، وليس في المسألة إجماع إلا في بعض الصور، والله أعلم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
كف على هذا. يقول المؤلف: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع منه غيره، كالدار يتفرع منها أبواب وجدران، والشجر يتفرع منها الثمر، والأرض يتفرع منها البناء ونحو ذلك. هذا هو باب الأصول والثمار. يقول المؤلف: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. المؤلف جزاه الله خيرا يذكر هذه بصيغة الشرع أو بلفظ الشرع، ولفظ الشرع أدعى للفهم وأقرب لحصول المقصود. فالمؤبر التأبير هو التلقيح، ولكن التلقيح ليس مقصودا لذاته، ولكن النخل إذا تشقق طلعه، فإنه لا يجوز بيعه، فإنه لا يجوز بيعه لذاته، لأنه من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ويجوز بيعه مع أصله، صح؟ ويجوز بيعه مع أصله. وإذا تأبر، يعني طلع النخل، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فلو أنا اشتريت نخل تأبر، يعني طلع النخل ولم أشترط، اشتريتها من عبد الرحمن، فالأصل إذا لم أشترط فالثمرة لمن تكون؟ للبائع، إلا أن يأتي المشتري فيقول بشرط أن يكون ثمرها لي. ويقول المؤلف: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره بادية، مثل الرمان إذا زهرت، فالتأبير مثله، هذا في النخل، مثل إذا كان الزهر باديا، فهنا يكون ثمرها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، مثل القمح، عندي أرض وعندي قمح طلع، القمح لا يحصد إلا مرة واحدة، صح؟ فإذا بعت الأرض فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة لمن يكون؟ لعبد الله.